ارتكابه هذا العمل الدنيء وفي يوم عاشوراء أغاظني كثيرا، فقررت أن أؤدبه وأعاقبه على فعلته دون التفكير بمردودات هذا القرار وانعكاساته السلبية الممكنة على حياتي. رأيت الشرطي وهو يتوجه نحو زميله الذي كان شرطي مرور ويقف في وسط التقاطع وقرب مركز كبير للشرطة. وقفت أمام الشرطي المتحرش ووجهت إليه بعض ضربات الكاراتيه واللكمات، فار الدم من أنفه، فلدت بالفرار نحو الفندق الذي كان يعمل فيه صاحبي. أدخلني إحدى الغرف ورحت مستلقيا تحت أحد الأسرة. أطلق شرطي المرور صوت صافرته فجاءت مجموعة من أفراد الشرطة ودخلوا الفندق، فتشوا عني كل زاوية من الفندق فلم يجدوني. وبعد ساعتين خرجت من الفندق وقد سرت في عروقي جرأة وشجاعة ممزوجة بشيء من الغرور. أصبحت لا أخاف شيئا. كانت قبسات من مذكرات الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه. لهذه المذكرات تتمة يذكر فيها الشهيد السعيد مذكراته عن مشاركته في أحداث الثورة الإسلامية، سنوافيكم بها في حينها إن شاء الله، أي في الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. إذن كونوا معنا على الموعد دائما، وحتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية وحكاية جديدة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
ليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين حرام.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي شياطين حيرتي، يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالك، حشا أذنه باب وأقمض باب. فليتك ماب باحث عن تلهف، وشرب يا من ريان داك جواب. أنت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لجأت إلى باب المهيمن صارقا مذلا أنادي باسمه غير هائبي. لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائب. فلم ألف حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب. كريم كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب. كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب. يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطأ كثير المعايب. يا يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطأ كثير المعايب فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ وما أحد يرجو نداي بخائبي فلا تخش إملالا وإن كنت مكفرا فعفوي مبذول إلى كل طالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد والثناء ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. سلام من الله عليكم أحبتنا المستمعين الأكارم ورحمة منه تعالى وبركاته. تحية لكم طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. نواصل في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير آيات أخرى من سورة الجاثية المباركة، ونشرعها بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 10 و11 منها، فلنستمع خاشعين.
من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
أيها الأكارم، كلمة وراء في الآية 10 هي بمعنى الأمام، كما في الآية 79 من سورة الكهف حيث قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كما تعرضت الآية 10 والآيات السابقة لأنواع من العذاب: عذاب أليم، عذاب مهين، وعذاب عظيم. كلمة الرجز في الآية 11 هو الرجس، أي أن الكفار سوف يعذبون بمواد ملوثة ومنفرة. وما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين: أولا، المشركون في يوم القيامة لا ناصر لهم ولا ملجأ. ثانيا، لا تنفع أموال الدنيا ومتاعها في الآخرة. ثالثا، تذكر الآخرة يمكن أن يكون عاملا أساسا في ترك التكبر والإصرار على الذنب. رابعا، القرآن كله هدى من أوامر ونواه وقصص وتشبيهات. وخامسا، العذاب الإلهي لا يقع إلا بعد إتمام الحجة. والآن أعزتنا المستمعين الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 12 من سورة الجاثية.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
مما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة أيها الأحبة: أولا، الفعل الإلهي لا يصدر إلا عن حكمة ولهدف ولغاية،
ولما فيه مصلحة الإنسان. ثانيا، المنافع المادية ينبغي أن تكون مقدمة للارتباط بالله تعالى. ثالثا، السعي في تأمين مصدر العيش أمر ممدوح. رابعا، الفضل والرحمة وإن كان من الله عز وجل، ولكن على الإنسان أن يسعى ويبذل جهده للوصول إليهما. وخامسا، الالتفات إلى النعم الإلهية يحيي روح الشكر في الإنسان. أما الآن إخوتنا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مرتلة للآيتين 13 و14 من سورة الجاثية.
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
المراد من أيام الله في الآية 14 مستمعين الأفاضل هي الأيام التاريخية التي شهدت تحولات كبرى من العذاب الإلهي للظالمين أو الرحمة الإلهية للمؤمنين. وما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأفاضل، أولا كل ما في هذا الكون مسخر لخدمة هذا الإنسان. ثانيا، تكاتف أجزاء الوجود باتجاه واحد دليل وحدانية الخالق. ثالثا، يحث الله عز وجل الإنسان على التأمل والتفكير. رابعا، العفو والصفح من لوازم الإيمان. خامسا، للعقيدة تأثيرها على العمل، وحيث لم يكن للكفار من أمل بالقيامة اتجهوا لارتكاب السيئات. وسادسا، الإصرار والاستمرار في خط الانحراف والضلال هو سبب العذاب. أيها الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. ختاما، تقبلوا تحياتنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب نهاركم بألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات يأتيكم برنامج كنوز الهداية. أهل التقى يأتيكم في الساعة 12:34. نور وبلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:51. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 55 دقيقة. على رأس الساعة في الساعة الثانية موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 25 من حكم نهج البلاغة. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثانية والدقيقة 49. نشرة موجزة أخرى في الساعة الثالثة تماما، تستمعون عند الساعة الثالثة والربع إلى برنامج فلسطين اليوم مباشرة على الهواء. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كنوز الهداية. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صدق الله العلي العظيم. لازال الحديث عن الآية الخامسة من سورة إبراهيم، ونذكر المستمعين الكرام بخلاصة ما تقدم في الحديث السابق. قلنا إن المراد بأيام الله هي أيام ظهور عزة الله وقدرته تعالى، وتحدثنا عن معنى الصبر ومن هو الإنسان الصابر، وقسمنا الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند المصيبة. والآن نتحدث عن هذه الأقسام الثلاثة للصبر. القسم الأول: الصبر على الطاعة. الإنسان الصائم مثلا يتحمل صعوبات كثيرة خلال صيامه وامتثاله لهذا الأمر الإلهي، هذا يقال عنه صبر على الطاعة، يعني أن الشخص الصائم لا يتبع هوى، فهو يقهر كل رغباته وطلباته ويسيطر على غرائزه، وهو يتحمل هذه المشاق والمصاعب، وفي هذه الحالة يقال له صابر. فالصلاة والصوم والجهاد والقتال في ميادين المعركة ومواجهة الظالمين والقيام ضد المستكبرين والطواغيت كلها من الأوامر الإلهية، وكلها مشاق ومصاعب كثيرة. أما الصبر على المعصية، المعصية مستمعين الأفاضل ظاهرا لذيذة، فالصبر وراء ما تطلبه النفس أمر سهل، وكل ما تراه العين تشتهيه النفس، والذي يريد أن يتسلط ويسيطر على نفسه ويرتدع عن ارتكاب المعصية يجب أن يصبر، لأن صرف النظر عن المعصية وتركها أمر صعب. فالإنسان إذا أراد أن يكون إنسانا منزها عن المعاصي فهذا أمر صعب، ويجب أن يكون الإنسان مالكا لنفسه ومسيطرا عليها حين الوقوع في المعصية. قيل أنه عندما أريد تهديد الصحابي الجليل أبي ذر أو ترغيبه أرسل غلام مملوك مع مقدار من الأموال إليه، وقيل له: ما مضمونه؟ أعطي هذه الأموال إلى أبي ذر وأكد عليه بقبولها، فإذا قبلها فسوف أمنحك حريتك. فجاء الغلام إلى أبي ذر وحاول كثيرا إرضاء أبي ذر بقبول هذه الأموال، ولكن لم يوفق. ولما قال الغلام لأبي ذر اقبلها فإن قبولك هذه الأموال حريتي، فأجابه أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: لكن في قبولها عبوديتي، أترضى أن تصبح حرا وأنا أصبح عبدا؟ فقبول الأموال غير المشروعة في الظاهر لذيذ، والصبر على عدم قبولها صعب، ولكن يجب الصبر على ذلك. فقد ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حفت النار بالشهوات، يعني أن النار في الوسط وأطرافها مملوءة بالشهوات، ففي داخل كل شهوة محرمة شعلة من نار، فبإشباع الغرائز الجنسية عن طريق الحرام في داخله شعلة من نار، والتصرف بالأموال غير المشروعة في داخله شعلة من نار. وهكذا مستمعنا الكريم، كل الأمور التي تحرك شهوة الإنسان بصورة غير مشروعة في داخلها شعلة من نار. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وآله: وحفت الجنة بالمكاره، فالجنة في الوسط ومن حولها المصاعب والمكاره، فالشيء الذي فيه صعوبة ومتاعب غير مرغوب فيه، لكن هذه المصاعب والمكاره تؤدي إلى الجنة، وهذه اللذات والشهوات تؤدي إلى النار الأبدية. إذن الصبر عن المعصية. أما الإنسان حينما يبتلى بالمعاصي ويوسوس له الشيطان بارتكاب الذنوب، هنا في هذه الحالة يملك الإنسان نفسه ويسيطر عليها ويصبر. هذا الصبر الذي يمنع الإنسان ويردعه عن اقتحام الشهوات، هذا الصبر هو الصبر عن المعصية. أما الصبر عند المصيبة فهو الصبر في حالة التعرض للحوادث المؤلمة. في هذه الحالة يجب أن يكون الإنسان صابرا ولا يفقد صبره عند المصيبة، ولا يتكلم بما يسخط الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يمتحن في حياته إما بالطاعات أو بالمعاصي أو بالمصائب، ولا يمكن أن يخلو الإنسان في كل زمان من هذه الثلاث، إما بالطاعة أو المعصية أو المصيبة. وفي مقابل النعم يجب أن نكون شاكرين للمولى تبارك وتعالى. والشكر له مراحل ثلاث سنتعرض لها في الحديث القادم بعونه تعالى. وقبل أن نختم الحديث نذكر أعزائنا المستمعين بخلاصة ما تقدم، أن الصبر على الطاعة هو تحمل المشاق والمصاعب الكثيرة في امتثال الأوامر الإلهية، هذا أولا. والثاني أن الصبر عن المعصية هو الصبر الذي يمنع الإنسان ويردعه عن ارتكاب الذنوب. والثالث هو أن الصبر عند المصيبة أن الإنسان يكون صابرا عند الحوادث المؤلمة ولا يتكلم بما يسخط الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الأخير فإن الإنسان يمتحن في حياته إما بالطاعة أو المعصية أو المصيبة. جعلنا الله وإياكم من الصابرين على الطاعة وعن المعصية وعند المصيبة، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كنوز الهداية
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين أمير المؤمنين سيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيما لا يبقى. العلامة 18 من علامات المتقين: قرة عينه فيما لا يزول. أيها الإخوة والأخوات، للإنسان دموع تنهمر من عينيه عند الحزن، وأيضا دموع تنهمر من عينيه عند الفرح. يقال لدموع الحزن إنها حارة ساخنة، ولدموع الفرح إنها باردة. قرة العين المقصود بها الدمعة الباردة، يعني دمعة الفرح. قرة عينه، هذا كلام يدل على السرور والفرح والابتهاج. بماذا تفرح عين التقي؟ فيما لا يزول، وزهادته فيما لا يبقى. الزهد التخلي عما يتخلى التقي عما لا يبقى. الإنسان التقي يسعى لتحصيل الكمالات النفسانية الباقية كالعلم والحكمة ومكارم الأخلاق. لماذا؟ لأنها تستلزم السعادة الدائمة، وهنا يفرح. بينما هو زاهد فيما لا يبقى، أي زاهد في متاع الدنيا. أنا وإياكم دعوني أتحدث عن هذه الحكاية الخرافية، أو عن هذه الحكاية للعبرة. زعموا أن رجلا تزوج أرملة، لديها بيت ومال، وفي يوم محدد انطلق هذا الرجل مع زوجته ليعيشا في بيتها حياتهم الزوجية. دخل البيت ولم يكن قد دخله سابقا، كان يرتدي قبعة على رأسه، ومن عادتهم أن يخلعوا القبعة ليضعوها في مكان مخصص. خلع قبعته واقترب من عمود مخصص، وإذ بعدة من القبعات على هذا العمود. سألها: ما هذه القبعات؟ قالت: أما هذه فلزوج الذي مات غرقا، والثانية لزوجي الثاني الذي مات حرقا، والثالثة لزوج الثالث الذي مات كذا. هذا التعداد. وضع قبعته مع هذه القبعات ثم قال لها: السلام عليك، وغادر البيت. لحقته: إلى أين تذهب؟ قال: قولي وهذه قبعة زوجي الذي هرب بجلده. وانطلق إلى بيته تاركا لها. المقصود بالمرأة هي الدنيا. الدنيا لا تأتي إلى إنسان إلا بعد أن تكون قد أنهت على الإنسان قبله، يعني لا ينتقل مال إلى إنسان إلا بعد وفاة صاحب المال، ولا تنتقل الدنيا من شخص إلى آخر إلا بعد وفاة الأول. هذه هي الدنيا، زائلة. وعندما تأتيك الدنيا ستميتك ثم تنتقل إلى غيرك لتميته. هذه حال الدنيا، كل ما فيها زائل. يقول تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قرة عينه فيما لا يزول، يعمل الصالحات لأن نتيجتها باقية، وهكذا يتخلى عن متاع الحياة الدنيا لأنه لا يبقى. أيها الإخوة والأخوات، زعموا أن رجلا قد دخل إلى مدينة، استقبله أهلها بالترحاب، أخذوه إلى قصر كبير، عينوه عليهم ملكا. فوجئ، ماذا يفعلون ولماذا أكرموني إلى هذا المستوى؟ بدأت الخيرات تتوالى إليه، لكن تساؤله بقي موجودا. في أحد الأيام جاءه رجل حكيم عاقل، قال: يا ملك، إن الناس جعلوك ملكا لمدة عام فقط، وبعد العام سيطردونك إلى مدينة أخرى، وفي تلك المدينة إن كنت تملك المال ستعيش مرتاحا، وإن كنت لا تملك المال فستعذب. قال الملك: ما نصيحتك أيها الحكيم؟ قال الحكيم: الناس هنا يأتونك بالمال الكثير، تصرف بالضروري فقط وأرسل الباقي إلى تلك المدينة. وبدأ الملك يلتزم بمشورة هذا الحكيم. كان يأتيه الألف فيأخذ مقدار الضرورة ويرسل الباقي إلى تلك المدينة. وبعد عام جاءه الناس، حملوه وقالوا له: ارحل. حملوه على أكتافهم وأكفهم وساروا به في شوارع وطرقات المدينة حتى وصلوا إلى المدينة الأخرى، وضعوه في داخلها وانصرفوا. هذا الرجل كان قد أعد لذلك وكان لديه المال الكثير، فذهب إلى المدينة الثانية مسرورا فرحا مبتهجا. وفي العام الثاني جاء رجل آخر عين أيضا ملكا، فجاءه الحكيم من جديد، قدم له نفس النصيحة، إلا أن هذا استهزأ بالحكيم وقال: أريد أن أستمتع بهذه الحياة، وبدأ يصرف الأموال ويستمتع بهذه الحياة إلى أن انتهى العام. حمله الناس وأخذوه إلى المدينة الثانية، فماذا حصل؟ عاش العذاب والمأساة والبلاء. أما العبرة، فالمدينة هي دار الدنيا، يولد الإنسان فيها فيكون له مركز فيها، ولكن له عمر محدد، وبعد انتهاء هذا العمر سيذهب إلى مدينة أخرى، يفتح القبر فاه ليلتقم هذا الإنسان، ويأتي الحكيم المبلغ، الرسول أو الإمام أو العالم أو المؤمن المبلغ، يخبرون هذا الإنسان: ستموت، فماذا أفعل؟ جهز لآخرتك، دنياك زائلة، آخرتك باقية. فالمؤمن من كان يعمل الصالحات وكانت النتائج تسبقه إلى الجنة، وأما الآخر وهو الكافر اهتم فقط بمتاع الحياة الدنيا وزالت. أين ملايين الأغنياء؟ أين مناصب الزعماء؟ عندما يموت الإنسان لا يجد شيئا، ينزل إلى القبر وحده، يواجه الملكين وحده، يحشر إلى الجنة وحده أو إلى النار وحده. من ينفع؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيما لا يبقى. هل يتمسك الإنسان بالزائل ويترك الدائم؟ وأخيرا أهم شيء تقر به العين هو الله سبحانه وتعالى. الله لا أول له ولا آخر له، فهو أبدي سرمدي خالد، الله لا يزول ولن يزول. فلذلك فلتكن أفراحنا ولتكن بهجتنا بالله سبحانه، فلنتوجه إلى الله هو الذي لا يزول. من كان مع الله لا يبالي. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
الإسلام أهرج لخابل بنور. ندهوش الإسلام أهرج لخاب لبن وعد علام الموت لأمريكا الموت لإسرائيل الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
أصدقت كل الملا أن تزأر الأسلوب
همدت لأمريكا همدت لإسرائيل
أو تهتف أهل الولا القدس والحشد
الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
لا نرتضي المستعمرة في أرضنا يبقى الشعب فيهم قرر أن يسحقوا سحقا
الموت لأمريكا الموت لإسرائيل همدت لأمريكا همدت لإسرائيل الموت لأمريكا الموت لإسرائيل همدت لأمريكا همدت لإسرائيل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية
روي في كتاب تحف العقول أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما فقال أبو ذر الغفاري متسائلا يا رسول الله وما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام عريان ولباسه التقوى وشعاره الهدى ودثاره الحياء وملاكه الورع وكماله الدين وثمرته العمل الصالح ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت
مستمعينا الأفاضل نستنير في حلقة اليوم بالحديث النبوي الذي استمعتم له آنفاً وهو نموذج لبلاغة أهل بيت النبوة عليهم السلام في استخدام التمثيل بالأمور المحسوسة لإيصال المعارف التربوية إلى العقول والقلوب الإنسان بفطرته يخجل من العري ويتخذ اللباس سترا وزينا وهذه النزعة الفطرية يثيرها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لدفع الإنسان للتحلي بالتقوى كلباس يزين به إسلامه ويستر به عورته وبذلك ينبهنا صلى الله عليه وآله إلى أن المعاصي والذنوب هي العورات الحقيقية التي تفضح الإنسان وتخزيه ولذلك ينبغي أن يستحي منها ويدفعها عنه بالتقوى إذن فالإسلام المجرد عن التقوى هو كالجسد العريان يصيب صاحبه بالخجل والخزي أعاذنا الله وإياكم من ذلك
Thank you.
الإنسان أيها الإخوة والأخوات يشعر بالراحة إذا حسن شعاره ودثاره، أي ما يلتحف به عند اضطجاعه ومنامه. وكذلك الحال مع الإسلام، فإذا حسن شعاره باتباع الهدى وجمل دثاره بالحياء، شعر الإنسان بالراحة والسكينة لصدق ادعائه الإسلام. والملاك والمعيار لصدق هذا الادعاء هو الورع عن محارم الله عز وجل، فهو الحصن الذي يلجأ إليه الإنسان فيحميه مما يأباه الهدى ويأنف منه الحياء الإيماني. أما كمال الإسلام فهو الدين، والمراد هنا هو العقائد الصحيحة السليمة أو الكلم الطيب حسب التعبير القرآني، أو دخول الإيمان في القلوب ودخول الإيمان إلى القلب، يعني تهيئة الأرض الصالحة لإعطاء ثمرات الإسلام التي يعبر عنها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالعمل الصالح. ثم يختم رسول الله صلى الله عليه وآله حديثه ببيان الأساس الذي هو قوام الإسلام الحق، إنه حب أهل البيت عليهم السلام. فهذا الحب هو الذي يفتح للإنسان آفاق الارتباط بهم عليهم السلام، وبالتالي الحصول على كل تلك المحاسن من التقوى والهدى والحياء والورع والإيمان الحق والعمل الصالح، لأنهم عليهم السلام مجمع كل هذه الفضائل بأسمى مراتبها. وباستذكار هذه التوضيحات ندعوكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى الاستماع ثانية لحديث هذه الحلقة من برنامجكم نور وبلاغة، وهو روي في كتاب تحف العقول أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. فقال أبو ذر الغفاري متسائلا: يا رسول الله، وما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وآله: الإسلام عريان ولباسه التقوى، وشعاره الهدى، ودثاره الحياء، وملاكه الورع، وكماله الدين، وثمرته العمل الصالح، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت.
وعدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل، ولسوف تبقى أنت كما عهدتك يا خليل.
وعدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل.
الوحيدة